الرحلة الثانية. 13 و14 كانت الرحلة الأولى، 15 مجمع أورشليم، 16 هنبتدي الرحلة الثانية ببلد اسمها فيليب. ثم وصل إلى دربة ولسترة. ده مين بقى ومعاه مين؟ حد فاكر؟ سيلة، معاه سيلة. سيبنا مرقس وسيبنا برنابا رايحين قبرص، دلوقتي بولس معاه واحد اسمه سيلة. وصل إلى دربة ولسترة، وإذا تلميذ كان هناك اسمه تيموثاوس. لما يقول تلميذ يقصد إيه؟ واحد مسيح تعمد يعني، ابن امرأة يهودية مؤمنة. يعني في الأصل أمه كانت يهودية مؤمنة، يعني آمنت بربنا يسوع المسيح، ولكن أباه يوناني. كان في مشكلة إن أبوه ما كانش يهودي في الأصل، وكان مشهودا له من الإخوة الذين في لسترا وأيقوني. فأراد بولس أن يخرج هذا معه، عجب تيموثاوس فحب ياخده تلميذ يلف معاه بدل مرقس، فأخذه وختنه. ده احنا لسه عمالين نتخانق على موضوع الختان. هو طبعا ما كانش اتختن، ليه؟ أبوه يوناني ما كانش يهودي، فالولد يتبع أبوه نظام مصر، فما كانش تيموثاوس يهودي مختون يعني، كان أبوه يوناني وأمه يهودية. لكن بولس لما عجبه إيمان تيموثاوس خده ختنه. ليه؟ من أجل اليهود الذين في تلك الأماكن، لأن الجميع كانوا يعرفون أباه أنه يوناني. طب إيه العلاقة؟ بولس لو خدتوا بالكم دايما يبتدي في أي بلد من إيه؟ من مجمع اليهود. فعشان تيموثاوس يلف معاه بحرية، لازم تيموثاوس يسمح له بدخول المجامع اليهودية عشان يقدر يكرز. فلأن تيموثاوس معروف أنه مش مختتن، فهيمنعوه من دخول المجامع، مش هتمشي الحكاية، مش هعرف يخدم بيه. فختنوا من أجل اليهود اللي كانوا عارفين أنه أبوه يوناني، يعني عشان سمعته، عشان خلفيته. قال لا، أنا هختنه عشان أقدر ألف بيه براحتي، أدخل مجامع يهودية يدخل معايا، أتكلم في السوق مع الأمم يتكلم معايا. فإذا معلمنا بولس اللي فضل يتحدى فكرة الختان ما عندوش مانع يعمل الختان، بس الغرض الكرازة برضه. فاهمين؟ هو مش بيعمل الختان كضرورة، لا، وإلا كانوا ذكروا كده عن كل واحد بولس بيتلمذه. لكن ده بالذات عشان عاوز، معروف إنه ده مش مختتن، ودي هتعمل له مشكلة وهو بيلف مع بولس في حتت كتيرة. فأخذه وختنه من أجل اليهود الذين كانوا يعرفون أباه يوناني. وإذ كانوا يجتازون في المدن، احنا بنقول اللفة دي بدأت بمراجعة، فولو أب، بيراجع المدن اللي فتحها قبل كده. فبيقول إذ كانوا يجتازون في المدن كانوا يسلمونهم القضايا التي حكم بها الرسل والمشايخ الذين في أورشليم ليحفظوها. دي فكرة التسليم من كنيسة لكنيسة أو من جيل لجيل. ممكن واحد يسأل بولس مثلا، يقولوا له نعمل إيه في العشور مثلا، يقول له الآباء الرسل اتفقوا في أورشليم أن نظام العشور يمشي كيت وكيت. فاهمين الفكرة؟ الأسئلة اللي ممكن يسألوا فيها بيسلموهم الأحكام أو القضايا أو الفتاوي أو الآراء اللي الآباء الرسل في أورشليم بيقولوا. فاهمين المعنى؟ إذن الحكاية ماشية على مستوى التسليم من أول يوم في الكنيسة. بولس مش بيخالف الكنيسة في حاجة، بولس ماشي مع منهج الآباء الرسل، وبيسلم في كل بلد نظام الكنيسة اللي ماشي في أورشليم عشان يتمشي في كل حتة. وطبعا الجزء الهام في الحتة دي ايه؟ يحفظوا فكرة عدم التهود، انه مش مقبول ابدا انك تبقى يهودي عشان تبقى مسيحي الاول. فكانت الكنائس تتشدد في الايمان وتزداد في العدد كل يوم. كل يوم الكنائس بتكبر والعدد بيزيد. احنا ده كده بره أورشليم مش جوه أورشليم. وبعدما اجتازوا في فريجية وكورة غلاطية، دي مناطق كبيرة مش مدن، دي مناطق، منعهم الروح القدس أن يتكلموا بالكلمة في آسيا. كانوا داخلين على آسيا الصغرى من حتة مفتوحة كده معينة، فوجئوا أن الروح القدس بيمنعهم. طبعا دي علامة استفهام كبيرة، يا ترى منعهم إزاي؟ محدش يعرف لغاية النهاردة. هل الروح القدس بيمنع الواحد مثلا أنه يعطل الخدمة تلاقيها مش ماشية خالص، ولا تكون رؤية، ولا تكون مشكلة عويصة مثلا فمخليهم مش قادرين يدخلوا البلد، إلا أن هم كانوا متأكدين أن الروح القدس مش عاوزهم يدخلوا قدر. طب هيروحوا فين؟ هيدخلوا على بلد جنبه. فلما أتوا إلى ميسية حاولوا أن يذهبوا إلى بيسينية، يعني مشوا في اتجاه تاني، خلاص هيسيبوا آسيا لأن الروح القدس بيقول بلاش آسيا. طيب فلم يدعهم الروح، جم يمشوا في اتجاه تاني، برضو الروح القدس قال لا. واضح ان هما الحكاية واضحة بالنسبة لهم، يعني مش مجرد واحد كسل فبيقول يبقى ربنا مش رايد، لا الحكاية مش كده، لا واضح ان هما كناس روحيين الرسالة بتبقى واضحة ان ربنا مش عاوز دي. طبعا احتاروا، ما نروح فين؟ لا يمين نافع ولا شمال نافع، هنا يمنعهم الروح وهنا لا يدعهم الروح. فمروا على ميسية، يعني عدوا من البلد من بره كده ما دخلوهاش لأن الروح لم يدعهم، وانحدروا إلى ترواس، دخلوا على بلد ثالثة يشوفوا آخرتها إيه. وزارت لبولس رؤية في الليل رجل مكدوني قائم يطلب إليه ويقول أعبر إلى مكدونيا. مكدونيا دي منطقة كبيرة قوي، فمكدوني نسبة إلى مكدونيا، زي ما تقول مثلا واحد يوناني نسبة لليونان، واحد إيطالي، فمكدونيا دي مقاطعة كبيرة قوي، أول بلد فيها اسمها فيليب، لكن مكدونيا دي منطقة ضخمة فيها بلاد كتيرة، أول مدخل فيها أول بلد اسمها فيليب. فهم لما ما كانوا محتارين يجوا يمشوا كده الروح القدس يقول لا، يمشوا كده يقول لا، جاء ملاك أو جت رؤية لبولس في الليل راجل مكدوني بيبان يبدو من زيه أو من لغته بيقول له الحقنا، تعال لنا والحقنا، رجل أعبر إلينا وأعن. هل أعبر دي عشان كان في نهر أو حاجة بينهم؟ قد يكون حاجة زي كده. دي تعلمنا مبدأ مهم، أولا أن الناس دول كانوا بيعيشوا في روح الصلاة وهم بيخدموا بشكل رائع يخلي أن ربنا بيكلمهم بمنتهى البساطة، ويخلي صوت الروح القدس واضح جدا، لأنه مش سهل أبدا واحد يقدر يقول الكلام ده في حياته، مش سهل الواحد فينا يقول منعني الروح ولم يدعني الروح. لكن الناس دول وصلوا إلى درجة من السلاسة في العلاقة مع ربنا أن ربنا بيحركهم زي الشطرنج، بلاش دي دلوقتي، لا بلاش دي، المدن اللي ركنوها دي هيرجعوا لها بعد سنين، بس الخطة تمشي زي ما ربنا رسمها، مع أنه دي في السك، لا معلش في حاجة مستعجلة وهنعرف ليه فيليبي مستعجل. فجي راجل بيقول لهم الحقونا وعبر إلينا وأعلم. فلما رأى الرؤيا للوقت طلبنا أن نخرج، لما يقول طلبنا تاخدوا بالكم المرة دي أول مرة يتكلم بلغة المتكلم، قبل كده بيقول أقام وذهب. في الإصحاح ده اللي بيكتب الكلام واحد منهم، خدتوا بالكم؟ فمن إصحاح 16 لو انضم ليهم، فعشان كده بدأت السرد التاريخي ياخد صفة أو لغة المتكلم، ماشي؟ يعني خدتوا بالكم قبلها على طول يقول حاولوا أن يذهبوا إلى بيسينية فلم يدعهم الروح، ما كانش معهم لسه، لقى لسه ما دخلش. وانحضروا إلى ترواس وظهرت رؤية لبولس، ولما رأى الرؤية للوقت طلبنا، يبقى دخل لقى في الموضوع، ها؟ الفعل ده يؤكد أن لقى دخل في المرحلة دي، أن نخرج إلى مكدونيا متحققين أن الرب قد دعانا. دعانا هيبتدي بقى كل اللغة الفترة اللي جاية هتبقى بلغة المتكلم. هنا لقى ما بقاش بيحكي حكايات سمعها، بقى حاضر الحكايات، يعني اللي فات ده كله كان سرد نقلا عن بولس مثلا، دلوقتي لقى يبقى واحد من الفريق اللي بيخدم في الرحلة التانية، إذن لقى الطبيب شارك في الرحلة التانية بنفسه، بينما الرحلة الأولى كانت تعتمد على بولس وبرنابا وكان معاهم مرقص في نص الرحلة، هنا بولس وسيلة وتيموساوس ومعاهم كمان دلوقتي لوقا الطبيب أو اللوقا اللي بيكتب السفر. طلبنا أن نخرج إلى مكدونيا متحققين أن الرب قد دعانا لنبشرهم. بولس قال لهم أنا متأكد ربنا عاوزنا نبتدي بمكدونيا. فأقلعنا من ترواس وتوجهنا بالاستقامة إلى ساموثراكي، البلاد في سكة مكدونيا، وفي الغد إلى نيابوليس. خلي بالكم بيعدوا على البلاد ما بيقفوش، ليه؟ في تارجت محدد، خلاص ربنا بيقول مكدونيا مستعجل. ومن هناك إلى فيليبي التي هي أول مدينة من مقاطعة مكدونيا، واخدين بالكم؟ يبقى وصلنا على حدود مكدونيا، أول بلد هتقابلهم اسمها فيليبي، هنا بقى هيعسكروا بقى هيبتدوا الشغل لأن الرسالة جاية لهم على مكدونيا. وهي كولونية. كولونية يعني كولوني، كولوني يعني مستعمرة. فهنا عاوز يقول انها مستعمرة زي بقية المدن من المستعمرات الرومانية، ما كان كل العالم تحتل الدولة الرومانية. فزي ما أورشليم تعتبر كولوني أو مستعمرة رومانية، فيليبي بلد كبيرة وبلد متحضرة وغنية لكنها مستعمرة كولونية، ففيها حامية رومانية، يعني المسؤولين عن الأمن ناس رومان. فأقمنا في هذه المدينة أياما، وفي يوم السبت هم نظامهم إيه؟ كل بلد يدخلوها يستنوا يوم السبت عشان يشوفوا مجمع اليهود فين ويدخلوا على المجمع ويوعظوا، عشان يوعظوا اليهود الأول، يقولوا لهم النبوات بتقول والنبوات تحققت في ربنا يسوع المسيح. يقوموا اليهود غالبا ما بيقبلوش، ما يقبلش غير عدد قليل، ويكرشوهم من المجمع. الأمم يقبلوا وتلاقي الحكاية اتنقلت من المجمع للسوق. ده اللي كان بيحصل في الرحلة الأولى عادة. فهم برضو وصلوا فيليبي، قعدوا أيام، كم يوم مستنين السبت يجي، يعني 3-4 أيام. برضو يبدو أن ربنا كان دايما له غرض أنه في أول كم يوم يقعدوا يكتشفوا المدينة ويفهموا جواها، ودي هتلاحظوها في كذا حتة، في أتينا هيعمل كده، وفي كورنثوس، في بلاد كده يقعدوا كم يوم الأول يشوفوا الدنيا تمشي إزاي، يبتدوا منين، الناس دي جواها إيه. ودي حكمة الكارز، أن الكارز يعرف مفاتيح اللي قصاده، زي ما في بعد كده هيلاقي مذبح لإله مجهول فيقول لهم أنا لقيت حاجة، اكتشفت أن أنتم متدينين، ويبقى ده مدخله في الوعظ. فحكمة الشخص أن يفهم اللي قصاده وظروفه عشان يعرف يقدم له المسيح المناسب. في يوم السبت خرجنا إلى خارج المدينة، أتاري البلد دي ما فيهاش مجمع، هما لليهود اللي فيها بيعملوا إيه؟ بيجتمعوا عند النهر، ما لهمش مجمع، يعني يبدو مش عددهم كبير، ومع كده أعبر إلينا وأعنا، ما فيش يهود كتير، بس الرؤية بتقول مقدونيا مستعجل. فخرجنا إلى خارج المدينة عند نهر، حيث جرت العادة أن تكون صلاة. صلاة يبقى يهود هيصلوا، ما هو مين بيصلي في العالم ده غير اليهود، الباقيين ما لهمش في الصلاة الوثنيين. فجلسنا، رحنا عند النهر نشوف بقى مين اللي بيجي يصلي يوم السبت. فكأن ما فيش مجمع، لكن في اجتماع كده في الهواء الطلق على النهر في فيليبي. وكنا نكلم النساء اللواتي اجتمعنا، يبدو انه من جيل الى جيل اللي بيحضروا الاجتماعات اكتر ستات، دايما كده لغاية النهاردة والى اخر الظهور الظهر. فهي حتى اللي قاعدين في اجتماع حتى لو كانوا يهود برضو اغلبهم المواظبين كانوا ستات. فكانت تسمع، طبعا هو بقى ابتدى يكلم برضو مش هيسكت بوله. امرأة اسمها ليديا بائعة أرجوان من مدينة سياتيرا، مدينة مشهورة سياتيرا دي جنبها، متعبدة لله. متعبدة لله يعني امرأة يهودية تقية. لما يقول متعبدة لله دي قبل ما تبقى مسيحية، يعني في ست يهودية تقية. خلي بالكم بعض اليهود أتقياء جدا، واخدين بالكم ما تفتكروش اليهود كلهم وحشين، لا، منهم ناس أتقياء قوي. فدي كانت ست مواظبة جدا على الصلوات، تلاقوا دول بالذات أول ناس يستجيبوا للرسالة، لأن هم بيحبوا ربنا فعلا ببساطة. ففتح الرب قلبها لتصغي إلى ما كان يقوله بولس. فلما اعتمدت هي وأهل بيتها طلبت قائلة: إن كنتم قد حكمتم أني مؤمنة بالرب فادخلوا بيتي وامكثوا. زار كانت صعدية وكريمة، قالت لهم بدال أنتوا شايفيني أنا فعلا أستاهل الإيمان اللي خدته ده وعمدتوني، ليه حق عندكم، مش يعني لازم تباركوا بيتي. فاستضافت الفريق الصغير اللي اساسه بولس وسيلة وتيموساوس ولوقا دلوقتي. فعشان كده لوقا بيقول فالزمتنا، يعني الحح الشديد خلانا مضطرين نقعد عندها كم يوم، لانه ده هيبقى اول كنيسه في فيليب في البيت ده. واخدين بالكم، شوفوا بقى الست الطيبه دي اللي قلبها حلو بتاع ربنا، يقولوا لغايه دلوقتي في الاثار في فيليبي في بيت ليديا كاول كنيسه تاسست في فيليب. فألزمتنا، ألحت جدا لغاية ما دخلوا بيتها وباركوها وقعدوا معها كم يوم. كان النظام إيه بقى؟ هيطلعوا كل سبت، هما لسه برضو مش عارفين يدخلوا على الناس إزاي، فبيستنوا كل سبت يطلعوا على النهر يصلوا مع اليهود وبولس يتكلم، وكل سبت يرجع له بواحد ولا اثنين وخلص. هو مش عارف إيه حكاية الرجل المكدوني اللي قال له أعبر إلينا وأعنا، ما الدنيا مقفلة، ده كلهم كام واحد يهودي وكلهم ستات واللي بيقعدوا على النهر، والحكاية مفيش مدخل يعني. لغاية دلوقتي هو مش فاهم اشمعنى البلد دي، ده شكلها أصعب من غيره. وحدث بينما كنا ذاهبين إلى الصلاة، رايحين بقى عند النهر نجتمع للصلاة، أن جارية بها روح عرافة استقبلتنا. في الوقت ده كان في بعض العبيد بيبقى فيهم أرواح، وده بيستخدم أحيانا في طرق السحر والمندل والودع والقصص دي، أغلبها نوع من الفهلوة، لكن بعضها في تعامل مع الأرواح الشريرة، فبيعرفوا أسرار حقيقية، لأن الشيطان بيعرف بعض الخفايا الماضية، ما يعرفش المستقبل الشيطان، لكن يعرف اللي فات. فكانت العبدة دي الجارية دي أسيادها بيكسبوا من وراها، ليه؟ تقعد مع أي حد تقول له حاسب بكرة هيحصل ومبارح حصل وإيه، وتاكل عقله كده وتاخد لها قرشين وتديهم للأسياد، يعني أسيادها اللي هم هي عبدته. فبيقول جارية بها روح عرفة استقبلتنا، احنا رايحين نصلي في أمان الله وطلعت لنا واحدة مستقبلانا وبتزفنا، وكانت تكسب مواليها مكسبا كثيرا بعرفتها. الموالي اللي هم أسيادها كانوا بيكسبوا من وراها كتير بعرفتها. ماشي. هذه اتبعت بولس وإيانا وصرخت قائلة: هؤلاء الناس هم عبيد الله العلي الذين ينادون لكم بطريق الخلاص. دي شبطت فيهم من ما يروحوا تمشي تزفهم وتمشي وراهم تقول ايه، الناس دول يا جماعة عبيد الله الحي اللي بينادوا لكم بطريق الخلاص. حاجة غريبة جدا، ايه مصلحة الشيطان ان يعمل كده يعني. وبعدين يقول كانت تفعل هذا اياما كثيرة، يعني القصة ما كانتش ساعة ولا ربع، ده كذا يوم ورا بعض، منين ما يتحركوا تمشي وراهم تزفهم. ايه مصلحة الشيطان في كده؟ تفتكروا ان يسوع نفسه تعرض للموقف ده صلاة الغروب، نقول ايه؟ كل الذين كان عليهم ارواح كانوا يأتون اليه، فكان يضع يدي على كل واحد منهم، وكانت الشياطين تخرج من كثيرين وهي صارخة تقول انت المسيح ابن الله العلي، فكان ينتهرهم. برضو تستغرب، يا رب ما قالوش حاجة غلط. الشياطين لما بيقولوا انت المسيح ابن الله الحي، ايه اللي قالوا غلط؟ تنتهرهم ليه؟ المسيح ما يقبلش أبدا شهادة من شيطان، خلي بالكم، لأنه هي لما بتعمل كده، لو الشيطان قال لك حاجة صح ومشيت وراه، بكرة يقول لك حاجة غلط وانت تمشي وراه برضه. في نفس الوقت ما فيش شركة بين النور والظلم أبدا، فيبدو أن الشيطان بيحايلهم أو بيحبيهم عشان إيه، يسيبوه في حاله عشان يشوفها حالها وتشتغل، لأن دول عندهم سلطان على إخراج الأرواح، فاهمين إزاي؟ فيمكن بيجملهم أو بيحبيهم أو عاوزهم يسيبوها في حالها، فعمال يقول دول عبيد الله الحي. فاحتمال تاني أن تكون الطريقة اللي بتعملها الست دي بالروح العرافة دي هتخلي أهل البلد يهيجوا عليهم، فهي قال يعني بتشهد لهم، لكن نتيجة الشهادة دي هتوصل لإيه؟ أن الناس دول هيرفضوا التعليم وهيرفضوا الناس ويعني هيقوموا عليهم، وده اللي هيحصل فعلا. ايا كانت الاسباب، الا ان بولس شارب الروح صح من ربنا يسوع المسيح، لا يقبل شهاده من شيطان. مش هي دي الست اللي عليها روح عرافه اللي هتعلمنا او هتعلم الناس الصح او هتقول دول ايه، دول عبيد الله ولا لا. كانت تفعل هذا اياما كثيره، فضجر بولس اتغاظ بقى والتفت الى الروح وقال: انا امرك باسم يسوع المسيح أن تخرج منها. كان في سلطان لإخراج الأرواح الشرير، فهو فضل ساكت وهي مش راضية تسكت، فقال: أنا أمرك باسم يسوع المسيح أن تخرج منها، فخرج في تلك الساعة. طبعا دي تؤكد أن في حاجة اسمها أرواح شريرة وفي حاجة اسمها ناس عليها أرواح شريرة، وإن كانت حالات قليلة مش كتيرة، مش كل حد يعني نفسيته تعبانة نقول عليه روح والعاك، قصة مش كده، لكن في بعض الحالات كده لما يكون الإنسان مسلم نفسه للشر خالص، أحيانا الشيطان يستغله لصالحه ويعمل به أو يشتغل به. فلما رأى مواليها أنه قد خرج رجاء مكسبهم كده، البنية دي ما بقتش هتجيب فلوس، ليه؟ هيجي حد تقرأ له الودع هتقرأ غلط، مفيش روح شرير دلوقتي، مفيش حاجة، هتفتي بقى وهيطلع كلام غلط ومحدش هيسمع لها. فخرج رجاء مكسبهم، ضيع عليهم الصفقة بولس بالعمل. أمسكوا بولس وسيلة وجروهما إلى السوق إلى الحكام. يبقى القصة كلها فلوس، فاتغاظوا جدا لأن هم عارفين إن الست دي عليها روح، وده مش كلامها ودي مش معلوماتها. الرجل اللي له سلطان على الأرواح ده بوظ الموضوع. تفكرني بمجنون الجدريين قال لما المسيح له المجد خرج منه الأرواح الشريرة، أصحاب البلد طردوا المسيح بدل ما تسقفوا ربنا يسوع بعد ما شفتوا الرجل المجنون بقى عاقل ولابس وحاجة زي الفل، تقولوا المسيح اطلع من بلدنا؟ أصحاب الشر، أصحاب الفلوس، أصحاب الشهوات ما ينفعهمش أبدا عمل الخير اللي بيعمله المسيح، بالعكس بيعطل مصالحهم. فبالتالي اللي عمله ده ضيع عليهم مكسب كبير. فجروهم للحكام، وإذ أتوا بهما إلى الولاة قالوا هذان الرجلان يبلبلان مدينتنا وهما يهوديان. لسه ما فيش حاجة اسمها مسيحية بالمعنى المنتشر، فده يؤكد أن اليهود كانوا قليلين في البلاد دي وكانوا مش محبوبين كمان. فراحوا للحكام قالوا الجماعة دول بيبلبلوا الناس، بيعلموا كلام غريب، لازم أمن الدولة ياخد موقف. ليه؟ لأنه دول يهود. ويناديان بعوائد لا يجوز لنا أن نقبلها ولا نعمل بها إذ نحن رومانيون. طبعا اللي يعجب الوالي كلمة روماني دي، فاهمين إزاي؟ لأن دي كولوني مستعمرة، فلازم يجملوا الكلام زي ما اليهود وقفوا يجملوا قدام بيلاطس يقولوا له ليس لنا ملك إلا قيصر. ملك إيه قيصر؟ ده أنتوا يهود مالكوش علاقة بقيصر. لكن هي كلها محاباة. فبيقول قالوا إحنا ملناش نقبل الكلام ده لأن إحنا رومانيين. فقام الجمع معا عليهما ومزق الولاة ثيابهما، خدوا علقة تمام، وأمروا أن يضربا بالعصا. تلاحظوا هنا بالذات لقى مش فيها، ما نعرفش إيه اللي حصل. اتمسك بولس وسيلة بس في اليوم ده، يعني لقى كان حاضر الأحداث قبلها، لكن هل اليوم ده اللي بولس طرد الروح العرافة ما كانش معاهم فما اتمسكش؟ مش معناه انه هارب ولا حاجة لانه سجل القصة بالتفصيل، لكن ما اتمسكش في اليوم ده معاهم. فهيرجع تاني لأسلوب الغائب، ماشي؟ حتى دي يعني تخلينا بس للدراسة يعني. إذ أتوا بهما إلى الولاة قالها، قام الجمع معا عليهما ومزق الولاة ثيابهما وأمروا أن يضربا بالعصا. فوضع عليهما ضربات كثيرة ما بيعدوش، يعني كانوا ضرب بدون عدد، وألقوهما في السجن وأوصوا حافظ السجن أن يحرسهما بضبط. طبعا السجن الروماني ده تقروا عنه في التاريخ، سجن مرعب. الرومان كانوا متوحشين وكانوا يعشقوا الذل والافتراء يعني. فهنا حطوهم في السجن ووصوا، يعني عارف لما تلاقي مسجون متوصي عليه تمام، هم كانوا كده. وهو إذ أخذ وصية مثل هذه ألقاهما في السجن الداخلي وضبط أرجلهما في المقطرة. بدل متوصي بقى احتياطي رماهم في آخر سجن جوه، طبعا ريحة وحشة جدا ودنيا ضلمة كحل وعفونة ورطوبة، طبعا سجن روماني قديم حاجة بشعة، وكمان ربط أرجلهما في المقطرة بحيث ما يعرفوش يناموا، عرفوش يرتاح، لأن دول خلي بالكم مضروبين بالعصاية، عرفش بقى الضرب جي فين وجي وكم ضربة، لكن أكيد على الأشياء صعبة يعني مش حاجة بسيطة. فتصوروا معايا عشان نفهم اللي جاي، إن دول كانوا طول اليوم ماشيين على رجليهم، لما خرجوا روح العرافة الناس مسكتهم ضربتهم في الشارع وقلعوهم هدومهم وضربوهم، وبعدين خدوهم للوالي كمل عليهم الضرب، وبعدين رموهم في سجن داخلي وربطوا رجليهم في المقطر، وكانت الدنيا ليلة. ونحو نصف الليل كان بولس وسيلة يصليان ويسبحان الله والمسجونون يسمعونهم. يعني الآية دي لوحدها من أعجب الآيات اللي في سفر الأعمال، ما تمشيش أبدا مع اللي احنا بنقوله. يصلوا إيه ويسبحوا إيه؟ قول يتأوهوا، قول يصوتوا، قول يقولوا ايه اللي خلانا بس ندخل السكة دي، قول اي حاجة تاني طبيعية يعني. ناس مضروبة وفي سجن روماني ومش عارفين هيطلعوا ولا مش هيطلعوا، ودول ما لهمش حد خالص في البلاد دي، يعني لو اتسابوا اليوم لنهايتهم محدش هيدرى بيهم. يصليان ويسبحان الله والمسجونون يسمعونهما، برضو دي غريبة شوية. معنى كده كان في مساجين تاني، المساجين التانيين ما ناموش برضو ده سؤال، الدنيا نص الليل، ايه اللي مخلي بقية المساجين بيسمعوهم؟ اعتقد انه كان صلواتهم وتسبيحهم مثير للتساؤل، ازاي الناس دي ودول مساجين جداد يعني، ما هو بيبان بقى زنازين بتتفهم يعني لما ترقع كده وتخبط بعرف ان في زبائن جداد. الزبائن الجداد دول فيهم سر غريب جدا، يوم ما دخلوا السجن يبقوا مبسوطين لان التسبيح ده دايما يطلع عن شعور بالسعادة والنشوة. شوفوا انتوا لما ترتلوا بحماس معناه في نوع من الارتياح الداخلي، كان الواحد يكون كئيب ما يعرفش حتى يعلي صوته، لكن دول بيصلوا بحماس وبيسبحوا بحرارة كأنهم في السماء مش في السجن، وفي نص الليل يعني مش مطلوب أبدا يعملوا كده، ما حبكتش يعني مش مستهلة، مفيش ما يدعو لكل اللي بيعملوا ده، لكن دي طالعة منهم بتلقائية. فواضح أن تسبيحهم وصلاتهم كان ليها جاذبية خلت المساجين مش قادرين يناموا لأن وراهم سر. فحدث بغتة زلزلة عظيمة حتى تزعزعت أساسات السجن. طبعا ربنا قدام بقى القوة دي، قوة الشخص اللي يبقى مضروب من أجل ربنا ومهان ومنتظر حكم أعدام ومسجون في ظروف قاسية جدا وبفرحان بربنا مع كل ده، لازم الدنيا تتهزله يعني، مش أقل من زلزال يحصل يعني كنوع من التشجيع السماوي. برضو من كم إصحاح اللي فاكر منكم أنه تزعزع المكان من صلاة الأباء الرسل لما قالوا له يا رب خلينا نشهد لك بقوة. فانفتحت في الحال الأبواب كلها وانفكت قيود الجميع. تفكركم بصحاح 12 لما بطرس برضو إيه فكلوا باب باب لغاية ما طلع بره. لما استيقظ حافظ السجن، طبعا الزلزال والهوسة وحركة الحديد، حافظ السجن نايم مطمن لأنه كله متقفل هيطلع إزاي، مع الصوت طبعا انزعج وفاق، فلقى بعض الأبواب اتفتحت فعرف أن المساجين هربت، مش بس بولس وسيلة، مسجون روماني واحد يهرب يعدم السجن حسب القانون الروماني، لدرجة في حادثة بطرس في أعمال 12 16 حارس أعدمه لأن بطرس ما تلقاش جوه السجن. اللي قرأ القصة في أعمال 12 لما بطرس خرج حي من السجن بمعجزة، تاني يوم بيفتحوا ما لقوهوش جوه، أمر بإعدام 16، ما فيش رحمة في الحاجات دي. فطبعا حافظ السجن لقى كله مفتح كده كده إعدام يعني بالعشرين مرة. لما استيقظ حافظ السجن ورأى أبواب السجن مفتوحة استل سيفه، كان عندهم طريقة للانتحار يعني يرمي نفسه على سيفه، يحط السيف بطريقة كده ويرمي نفسه عليه بتقله كده فجسمه طبعا ينزل عليه يموت، دي كانت طريقة مشهورة للانتحار السريع لأنه لو اتمسك هيتبهدل هو وبيته، فلما ينتحر أو بكرامته ده اللي بيجي في دماغهم. استل سيفه وكان مزمعا أن يقتل نفسه ظنا أن المسجونين قد هربوا. القضية مش بولس وسيلة بس، هو متصور أنه كده كله هرب. فنادى بولس بصوت عظيم قائلا لا تفعل بنفسك شيئا رديا. بص احنا لسه بالليل لكن يمكن نكون قربنا على الفجر، غالبا اللي بره السجن كل ما تطلع لبره كل ما يكون في نور، كل ما تدخل لجوه كل ما الدنيا ظلمة. بولس لسه جوه ما جابش مكان في السجن الداخلي، فبولس من جوه شايف اللي بيحصل على بعد 30-40 متر، السجان واقف على الباب بره شاف الدنيا مفتحة فهيرمي نفسه على السيف، لكن السجان مش كاشف اللي جوه الظلمة، مش فاهمين مش مميز في ناس جوه ولا لا. فبولس لمحه من جوه لكن هو مش شايف حاجة، مش شايف غير ان في ابواب اتفتحت. فبولس صرخ وقال له بصوت عظيم عشان يلحقه لا تفعل بنفسك شيئا رديا. برضو دي تلقائية غريبة جدا، ما تسيبه يا اخي انتحر ده تلاقيه يعني قال لك كلمتين ولا لطشك ألمين ولا اداكك عصاية من ضمن العصيان يعني هم ناس مفتقين يعني، انت بتحوشه من الموت ليه؟ ايه الدافع انك تحوش ده؟ بيحوشه كأنه ابنه يعني بيصرخ فيه اوعى حاسب بصوت عظيم بيحاول احسن ينتحر لا تفعل بنفسك شيئا رديا، وكأنه بيقول له ده احنا عشان خايفين تعمل في نفسك كده محدش فينا ماشي، لاننا جميعنا ها هنا جميعنا. وكأن بولس عمل حاجة عجيبة جدا، كانت المساجين هتهرب قال لهم طب عشان خاطري خليكوا لحسن الرجل الغلبان ده وراء عيال لو انتوا هربتوا هيروح في ده، غالبا عمل كده. او قد يكون في سر تاني، ان المساجين كلها تأثرت بهذا الشخص العجيب هو وزميله اللي بيسبحوا في نص الليل، اللي في ظروف قاسية جدا ووشهم منور وفرحانين، فقال لك بزيادة الحرية والهرب خلينا نعرف الناس دي عايشة ازاي. فكل المساجين ما هربوش. الحقيقة دي فلسفيا يعني عاوزة تدرس. ليه؟ لانه اللي يقرأ تاريخ الرومان يعرف ان السجين الروماني كان يبيع عمره عشان الحرية، لانه كان سجن مرعب، فكانوا يحاولوا يهربوا حتى لو ماتوا مش مهم. فكانت الحرية بالنسبة للسجين أغلى حاجة في الدنيا. لأول وآخر مرة في التاريخ واحد يعكس الدنيا، الآية يبيع الحرية لأنه لقى حاجة أغلى منها. المسجون ده الحرية قدامه، السجن مفتوح، سكة مفتحة وممكن يهرب براحته، لكن في حاجة تاني شدة أكتر من كده. اللي يمكن بعضهم بقى له سنين في السجن ومستني اللحظة دي، واللحظة مترتبة ومتستفة، ما حدش يقدر يمسكه، ده في نص الليل ومفيش غير سجان وكان نايم، فلو جري وما حدش هيجيبه. ومع كده بيبيع ده كله وبيبيع الحرية، وعارف ان بعد ساعة ولا اتنين خلاص فرصته هتروح، لانه هيرجع يتمسك تاني، كله هيجي بقى العساكر هتيك. ازاي شخص في الظروف دي يقدر يستغنى عن حريته، يبيع الحرية اللي بيحلم بيها بقال سنين، وكأنه اكتشف حاجة تانية ما أغنى من الحرية، كنز لقاه عند بولس وسيلة. فلا تفعل بنفسك شيئا رديا لأن جميعنا ها هنا. فطلب ضوءا واندفع إلى داخل. طبعا تلاحظ السيناريو بقى بتاع واحد أديب كاتب فنان بيعرف يحسسك بالقصة ماشية إزاي، بيجيب بتاع كده ضوء كده يعني في ايديهم كده زي الكلوب كده، واندفع الى داخل جري يشوف ايه المنظر ده، هل بجد الكلام ده فعلا المساجين جوه. وخر لبولس وسيلة وهو مرتعد. طب ايه اللي بيرعبه؟ دول ناس لا معاهم سيف ولسه الدم بينزل منهم، وناس مبهدلة وهدومها مقطعة، ايه اللي رعبه؟ يعني في حاجة عجيبة فيهم قوة روحية مش طبيعية. السجن ده اتفتح عشانهم، المساجين كلهم زي الحيوانات الأليفة، جم ركعوا جنبهم وقعدوا. ايه الناس دي؟ فخر امامهم وهو مرتعد. ثم اخرجهما، شوفوا جسارة الراجل ده، قال لهم لا انا اللي هطلعكم، ده كده بيبيع عمره تاني. اخرجهما، دول لسه مساجين حسب القانون، هيسألوهم تاني يوم تابع بالضبط كده. اخرجهما وقال يا سيدي ماذا ينبغي ان افعل لكي اخلص؟ كأنه بيقول لهم اعمل ايه عشان ابقى زيكم، اعمل ايه عشان اوصل الواحد يبقى فرحان في ظروف بالمنظر دي، ازاي الواحد يبقى عنده قوة زيكم كده، ازاي الواحد يبقى منور زيكم كده، ايه اللي فيكم زيادة، انتوا ايه ضامنين ابدية، مش خايفين تموتوا ليه؟ ما كلنا بنخاف نموت، انتوا مبسوطين بالبهدلة ليه؟ ماذا ينبغي ان افعل لكي اخلص؟ فقال امن بالرب يسوع المسيح فتخلص انت واهل بيتك. طبعا ساعات احنا بناخد الآية دي بسطحية شوي، هو ما يسمعش عن الرب يسوع المسيح، بالتالي طبيعي وعظوه وكلموه، وكان ملخص في النهاية بيقولوا له كده، بيقولوا له ان امنت بالرب يسوع المسيح تخلص وانت وكل بيتك كمان لو دخلوا في الايمان. فأكيد الحكاية، هو ما يعرفش الرب يسوع المسيح طبعا، فأكيد الحكاية سبقها كلام، أو يمكن المساجين نفسهم كلهم كانوا بيسمعوا اسم يسوع المسيح بيتكرر طول الليل في التسابيح، كل ده أثر فيهم. وكلماه وجميع من في بيته بكلمة الرب. يا ترى هو ده الراجل اللي جه لبولس يقول له أعبر إلينا وعنا؟ محدش عارف، ما اتحسمتش دي. لكن كان في شخص ما في فيليبي او في مقدونيا ربنا مستعجل على خلاصه جدا. يا ترى السجان ولا مسجون من المساجين ولا واحد من بيت ليديا ولا لسه واحد هيجي من اهل فيليبي؟ لان فيليبي هتبقى كبيره جدا بعد كده، الكنيسه دي بقى هتنتشر زي النار بعد كده. وهتبقى من أجمل رسائل بولس الرسول بعد كده وهو بيبعت لهم من سجنه في روما، بيقول لهم وحشتوني يا غاليين، يعني هيقول لهم كلام ما قالوش في أي رسالة تانية، لأنه ارتبط بيهم نفسيا، لأن كانت ظروف عجيبة. فيقول لهم يا إكليلي يا أحبائي، أنا اللي هفتخر بكم قدام ربنا، افرحوا في الرب كل حين، وأقول أيضا افرحوا. كأنه بيسترجع في الرسالة كل المشاعر اللي عدت عليه هو في سجن فيليبي. فما نعرفش بقى ربنا اختاره ليه، يمكن السجان ده كان ربنا حطه قدامه شخص مهم. كلماه هو كل من في بيته بكلمة الرب، فأخذهما في تلك الساعة من الليل وغسلهما من الجراحات، واعتمد في الحال هو والذين له أجمعون. طبعا واضح أن الغاية دلوقتي ما كانوش، كان لسه جروحهم ما تلمتش. شوفوا ناس بتوعظ والدم بينزف منها، منظر كمان يخلي الواحد يترعب. احنا اللي بننزل خدمة واحنا بندور على التكييف، لكن ده الناس بتتكلم عن ربنا ولسه النزيف شغال. فهو بعد ما سمع الوعظة وتأثر ابتدى يغسلهم من جراحاتهم، واعتمد في الحال هو الذين له أجمعون. هنا واضح ان المعمودية جت بعد الإيمان، وبالتالي كلمة آمن فتخلص مش معناها الإيمان بس طريق الخلاص، إيمان يعقوب معمودية، يعقوب حياة مقدسة وهكذا. ولما أصعدهما إلى بيته قدم لهما مائدة، عمل لهم مائدة بقى وليمة، وتهلل مع جميع بيته إذ كان قد آمن بالله. فرحان جدا وربنا، الرجل ده مجنون. ما تاني يوم هيسألوه هات المساجين اللي عندك، أو الحراس هيشكوا أن المساجين هربت، فالراجل ده بكرة هيعدم المفروض. لكن هو مش بيفكر أو مش فارق معاه. بعد اللي شافه بولس وسيلة هو كمان بقى مستغني عن عمره، تهلل مع كل بيته إذ كان قد آمن بالله. طبعا ربنا هيصونه لأن الرجل ده هيبقى من مؤسسي كنيسة فيليبي بعد كده. فيحصل إيه؟ لما صار النهار أرسل الولاة جلادين قائلين أطلق زينك الرجلين، روحهم الناس دول، طلعهم، خذ لهم ليلة في التخشيب، كفاية على كده. فربنا مرتب أنه، لأنه لو طلبوا للتحقيق هو اللي هيروح في داهية، فربنا رتب أنه إيه، جاء أوردر كده مشيهم وخلاص، الناس ما لهاش لازمة يعني. فنظرهم اثنين يهود تعبانين قالوا كلام والناس اتلمت عليهم، خلاص بقى أنا مش صاحب يعني. فأخبر حافظ السجن بولس بهذا الكلام. حافظ السجن بيقول له على فكرة جاء أمر بإطلاق سراحك أن الولاة قد أرسلوا أن تطلق، فخرج الآن وذهب بسلام. وهو بقى شايفها معجزة يعني، تصاروا الوالي بيقول امشوا، انتوا فعلا فيكوا سر، بيقول امشوا. فقال لهم بولس، أم بولس قال له لا مش ماشي، مش ماشي، ده بقول لك دي معجزة، أنا مش متصور أبدا أنك كنت ممكن تمشي، كان المفروض يتحقق معاك وتقعد لك 50 سنة في السجن ده. فقال لهم بولس، قال لكل الموجودين بما فيهم محافظ السجن، ضربونا جهرا، هو خد باله أخيرا، ضربونا جهرا، يعني ضربونا جهرا قدام كل الناس علانية، غير مقضي علينا، يعني إيه؟ يعني بدون قضاء. شوفوا الراجل بيفكر في إيه. ونحن رجلان رومانيان وألقونا في السجن، أفالآن يطردوننا سرا؟ كلا. عجيب الراجل ده. طب ما قلتش ليه من ساعة ما اتمسكت انك روماني؟ تعرفين الروماني ده يعني حصانة دبلوماسية، يعني اللي ضربه ده يتسجن فورا لانه مد ايده عليه بدون قضاء، له حصانة دبلوماسية هتبان بقى قدام في الكام اصحاح بتوع سجن في بولس، هتعرفوا يعني ايه سجين روماني، يخافوا عليه موت لانه لو حصل له حاجة كل المسؤولين هيروحوا في ده. له حصانة لأن الرومانية دي جنسية كانت راقية بالنسبة لهم، ومن حقه يحكم أمام قيصر نفسه، وده اللي هيعمله بولس في الآخر عشان يروح على حسابهم روما، يتحاكم قدام نيرون، فيقول أنا طالب أتحاكم في روما. طب ما قالش ليه؟ دايما الواحد يفكر، ما قال لهمش ليه يا جماعة حوشوا، ده أنا روماني، كانوا سكتوا وتلموا. فضل يتضرب 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 وهو ساكت، ولما جايين يكرموه يقولوا له اتفضل روح، قال أنا روماني. ده مش واخد باله ولا مش بيختار التوقيت المناسب. اعتقد ان بولس ما بيستخدمش الورقة دي ابدا للهروب من الالم، لكن يستخدمها في وقت تاني عشان الكرازة. يعني ايه؟ هو لو قال ان الروماني ما كانش حد هيقدر ينسه، بس هو مستعد يتضرب عشان ربنا ويتسجن عشان ربنا ويتبهدل ويموت عشان ربنا. لكن لما جايين يمشوه حب يفهمهم انه اتضرب بمزاجه، وحب يفهمهم انه عمل كده لانه مختار كده. زي ما المسيح لو المجد هو بيتحاكم قال لهم وانتوا فاكرين ان انتوا ليكوا سلطان عليا، انتوا فاكرين ايه؟ لكنها ساعتكم، يعني انا محدد الساعة دي ليكم انتوا، لكن لم يكن لك علي سلطان البت. هو بيكلم بيلاطس، انت ملكش عليا سلطان خالص، انت مش فاهم، ده انا اللي حاطط نفسي تحت ايدك. فبولس بنفس الدرجة حط نفسه في موقف صعب جدا. تصوروا بولس بيتضرب وهو يقدر يقول انا روماني محدش يمسني، وساكت، ويترمي في السجن وساكت. ولما جات الكرامة قال لهم لا حلكوا بقى، انا روماني ولازم كل الناس تعرف ان انا قبلت هذا كله من اجل المسيح، عشان تبقى شهادة ربنا يسوع المسيح. بل يأتهم انفسهم ويخرجونه، قال لهم انا بقى مش هتحرك من البلد، يقولي لغاية هنا يعتذروا لي عشان يخرجوني. فأخبر الجلادون الولاة بهذا الكلام فاختشوا لما سمعوا أنهما رومانيان. فعلا الولاة زعجوا جدا، طلعوا رومانيين هم. لا هو مش بيدور على الاعتذار، هو بيدور على الفكرة ان هم لازم يكتشفوا ويتساءلوا هو ليه قبل ده كله وهو روماني، وليه شخص مكرم الكرامة دي كلها يسمح لنفسه بالبهدلة دي كلها. فهي في رسالة برضه مش تفهم مش. فجاءوا وتضرعوا إليهما وأخرجوهما وسألوهما أن يخرج من المدينة، قالوا لهم من فضلكم سيبوا البلد لو سمحتوا اطلعوا من البلد دي. فخرج من السجن ودخل عند ليديا. ما سمعوش الكلام، يقدر يمشي كلام ما يقدرش؟ ما يقدرش. قال لهم اخرجوا من البلد، راحوا عند ليديا. ما هي ليديا في البلد بائعة الأرجوان بتاعت فيليب، عشان يبرروا له انه من الاول احنا كان عندنا السلطان نقول لا. فابصر الاخوه وعزياهم ثم خرج، عملوا الشغل بتاعهم عادي خالص، وبعدين خرجوا على البلد اللي بعد كده.